بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زهير بن شعبة حاكم، وحدثنا أبو المثنى وأبو بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أعراف بني جفار، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حق. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا أطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا طريق ثان لحديث أبي رفع فيه الإمام مسلم التفرد عن عبد الله بن عيسى في روايته عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي، فرواه من طريق مجاهد ابن جرح المخزومي البصري عن ابن أبي ليلى عن أبي، وأفادتنا هذه الرواية إفادات عديدة، منها ما ذكرناه وهذه تؤكد ما قلناه من خطأ حمد بن جرير أن القراءات السبع كانت موجودة في مصحف في زمن عثمان ثم رفعت، وها هنا يقول: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، وليس بوسع خليفة ولا غيره أن يسقط أمر الله عز وجل. إن الله يأمر أن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين على ثلاث إلى ثلاث، ومنها الخطأ المعزو للقاضي عياض من أن السبع للتكثير، فأعلى حد وصلت له جميع الأحاديث الباب وهي كثيرة سبعة أحرف، وأصبح عندنا في داخلنا معرفة جملية كلية لهذه الأحرف السبعة، وأنها وجوه متعددة متغايرة منزلة من الله عز وجل، وكلها تخص وجوه القراءة، ويمكن للمسلم أن يقرأ بأي منها، ومن قرأ بأي منها فقد قرأ قرآنا منزلا عند الله عز وجل. والعدد هنا مراد، بمعنى أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه الأحرف وهذه الوجوه سبعة أوجه، وذلك أن في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير، فلا يمكن أن تصل إلى أكثر من سبعة، ولا يلزم في كل كلمة في القرآن أن يكون فيها سبعة أحرف، وإنما إن يوجد فأقصى ما يمكن أن يوجد سبعة أحرف. الكلام المجمل هذا هو، أعيد: وجوه متعددة متغايرة منزلة من الله عز وجل، وجوه قراءة يمكن للعبد أن يقرأ وأن يتعبد الله فيها وأن يجزم أن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وغاية ما يمكن أن تبلغ هذه الوجوه سبعة، العدد متقصد. والكلمة القرآنية الواحدة إنما تكون الحرف فيها من غير تغاير ولا اختلاف في المعاني، فلا تضارب في المعاني على الإطلاق، لا يلزم أن تبلغ هذه الوجوه هذا الحد في كل موضع من مواضع القرآن الكريم. معنى مجمل كل مهم أكثر من قرب إليه الحافظ بن حجر في فتح الباري، لكن أيضا يحتاج إلى سبب. يقول الحافظ في شرح هذا الحديث في فتح الباري، وننتبه إلى كلماته بعد أن ذكرنا المعنى المجمل، قال رحمه الله في الأحرف السبعة: أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر، لنا تفصيل بعد قليل مع أئمة هذا الشأن من السابقين واللاحقين، وخاتمة عمدتهم في هذا الفن كما هو معلوم ابن الجزري في كتابه النشر القراءات العاشر، يأتينا بعد قليل وضح ولفته وتنبيه وتنويه مهم في هذا الباب. نعود للرواية التي معنا وهي آخر لفظة في الباب، وهي من أحاديث لفظ مجاهد عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن أبي، فيها جديد: ثم ختم مسلم الباب بطريق آخر تقصد فيه شيئا، ظهر لكم ما مراد مسلم من إرادة هذا الطريق؟ قلت لكم إيش مراد مسلم؟ أن يرفع التفرج عن عبد الله بن عيسى، فليس فقط عبد الله بن عيسى يرويه عن جده، فجميع الروايات السابقة التي أوردها من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي رواها عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو حفيده، في الرواية الأولى قال عن جده، هنا رفع التفرج عن عبد الله بن عيسى فروى عن مجاهد عن ابن أبي ليلى. كم شيخ المسلم في هذا الطريق وأورد لفظ من مشايخه هذا الطريق؟ كم شيخ المسلم؟ تفضل. ثلاثة، من هم؟ محمد بن عبد الله الوفر بن شيبة، أكثر شيخ أخرج عنه الكوفي، له مسلم عنه 1540 رواية، 1540 رواية في الطريق، وفيها في بعض الروايات ليست في المصنف وليست في المسند، وفي هذا إشارة إلى سعد بن أبي شيبة كالدارمي، روى عن الدارمي في أحاديث ليست في سننه، وهذا دلالة على أن حفاظنا رحمه الله أوعية علم، والعلم الذي دونوه في بطون الكتب أقل من العلم الذي في صدورهم، فكانوا ممن فاق كتبهم، وجل مشايخ الدنيا اليوم جل مشايخ الدنيا كتبهم تفوقهم، أما السابقون فهم يفوقون كتبهم، وفرق بين من تفوقه كتبه وبين من يفوق كتبه. طيب، الثاني نبقى مع أخينا، قال ثلاثة، الأول أبو بكر بن شيبة، الثاني ابن المثنى من؟ قبيلته، كنيته، محمد بن المثنى، العنزي ثالث ابن بشار محمد، ذكرنا لكم طولا أن ابن المثنى والبشار كانا كفرسي رهان. ما لقب ابن بشار؟ ما لقب؟ في واحد من المشتغلين بعلم الحديث المعاصرين اسمه بشار وسمى ولده محمدا ولقبه بالبار، بشار عوال سمى ولده محمد ولقبه بالبار، فهذا بشار بن دار، هذا ابن بشار بن دار، محمد بن بشار بن دار. طيب هؤلاء هو عن كم واحد؟ هؤلاء هو عن كم؟ عن تعبير آخر، كم راوي عن شعبة في الرواية؟ كم راوي عن شعبة؟ أي أخ عنده كتاب كلنا كم راوي عن شعبة؟ أبو خليل واحد، مش اثنين؟ واحد. لماذا؟ غندر هو محمد بن جعفر، غندر لقب محمد بن جعفر، غندر ابن زوجة شعبة، وكان في الدرس يشغل فقال له اسكت يا غندر، فعرف بأنه غندر وبقى يطلق عليه غندر. الحمد لله، ما معنى غندر في دروسنا؟ فغندر غندر هو محمد بن جعفر، فلا تقل الراوي عن شعبة اثنان غندر ومحمد بن جعفر، لكن انظر دقة مسلم، أبو بكر بن شيبة قال غندر، وابن المثنى وابن بشار قالا محمد بن جعفر، وهذه دقة متناهية بمسلم لا تعرف في الكتاب، لا تعرف الدحد، لا تعرف الدحد. وقد يقول قائل لماذا قال مسلم هكذا ما دام انهم يروون عن شعبه؟ لو قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، نقول فتتك دقه ماذا قال ابن ابي شيبه، مع ان غندر محمد بن جعفر واحد، الا انه غاير لدقه نقله عن مشايخه كما ينقل الطلبه اليوم عن المشايخ، بارك الله ما شاء الله، أن تقول شرق وهو يقول غرب، أن تقول حلال ويطلعك حرام، وهكذا. أعجب ما جاءني من أسئلة على الجوال برسالة، قال أن تجوز قراءة القرآن بالمعنى؟ واحد يقول أن تجوز قراءة القرآن بالمعنى، ما دليلك على ذلك؟ قل سبحان الله، سبحان الله. طيب عن الحكم بن عتيبة الكندي، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار، أضاءة بني غفار مستنقع ماء، كان الناس يغسلون ويغتسلون، ما زال الناس في القرى، رأينا الناس في الهند في بعض القرى في مستنقعات المياه يجتمعون يشربون ويشربون دوابهم ويغتسلون، فإضاءة بني غفار هذه مستنقع ماء معروف. يقول أوي كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاءتي بالهمز وعدمها، أضاءت بني غفار، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، في رواية أبي أبي القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك فتصبح أمتك مفعول به، وهنا إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، إذا يجب على هذه الأمة أن تحفظ هذه الوجوه وهذه القراءات، ولله الحمد والمنة سنة الله قضت أن الناس على اختلاف بقعهم وأمصارهم كل من غير أهل الفن يقرؤون بقراءة، فالقراءات كثيرة والناس يقرؤون بها، والقرآن باقي ومحفوظ بحفظ الله سطور وصدور، وأنا لا أسقط الأحرف السبعة على القراءات السبعة، لكن أقول أن الأحرف السبعة تتضمن والقراءات السبعة، في كلمة كما قلت تأتي إن شاء الله. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والواجب ثقيل. والواجب الثقيل يحتاج إلى طلب المعونة من الله والعفو والمغفرة مخافة التقصير. الصلاة عظمها أول ما تقول بعد الفراغ منها: استغفر الله استغفر الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم قال: أن استقيموا. يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. استقامة ثقيلة. قال: استغفروا. يعسر على العبد أن يحقق الاستقامة بتمامها وكمالها. إذا قال النبي: سددوا وقاربوا، قوموا حول الاستقامة. وللقصور قال: واستغفروا. الصلاة قال الله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفره. لما أمر الله تعالى هذه الأمة أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسأل الله معافاته، أي أسأل الله تسهيله وتيسيره. وهذا مأخوذ من عفى الأثر، وعفى الأثر أي سهل. قال: أسأل الله معافاته، أسأل الله أن ييسره وأن يسهله ومغفرته. سأل الله المغفرة مخافة الوقوع في التقصير. قال: وإن أمتي لا تطيق ذلك. لا تطيق الأمة حرف واحد. الأمة يسهل عليها أن تقرأ القرآن على عدة أوجه. فلعل بعض الناس يسهل عليه وجه، وآخرون يسهل عليهم وجه، وهكذا. ولا سيما مع الفهم، ولم تستثمر القراءات الاستثمار المطلوب. المطولون من المفسرون يذكرون القراءات ويستنبطون أحكاما منها، وكما قلت لكم في القراءات إثبات ما يؤكد عقيدة أهل السنة، ولا سيما في بعض صفات الفعل لله عز وجل ما زالت تكون الكتب. مع افتراق الناس وتشتت أنواع العلوم وعدم وجود العالم المتفنن الذي يتقن جميع العلوم، فأصبح هذا متخصص القراءات لا يعرف شيء في العقيدة، ولا يحسن أن يوجه ما يحفظ من القراءات لنصرة المعتقد الصحيح أو لنصرة الحكم الفقهي الرجيح وهكذا. فلما تشتتت العلوم وقل التفنن، فأصبحت العلوم رسوم، وقل من يغوص إلى حقائق الأشياء. قال: وإن أمتي يفتق ذلك. ثم أتاه الثاني فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، أو أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته. والثالث كذلك كما في الحديث. ثم قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. فهذا الاختلاف ليس فيه تغاير وليس فيه تعارض، هذا كله من عند الله عز وجل. جميع أوجه القراءات أنزلها الله جل في علاه، وهذا كما قلنا يؤكد أن هذه القراءات التفصيل، والذي شرع التفصيل لا يزول لا ينسخ، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى والقائل بالنسخ الزاعم بالنسخ، إنما قال نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. نسمع الإسناد الأخير وأنوه على أمر أن مسلم رحمه الله واسع الرواية، وأن روايته هذه اللفظ الذي نريد أن نبحث عنه كعادتنا بحثت على عجلة فلم أظفر به، فجميع ما يوجد من كتب علم الحديث الحاسوب وغيره لم يسعفنا في الوقوف على لفظ مسلم. وفي هذا إشارة إلى أن المفقود أو أن الذي ليس بين أيدينا من الأسانيد كثير، وأنا أعلن عن جائزة لمن يأتيني بلفظ هذا الإسناد. أنا أعلن عن جائزة لمن يأتيني بلفظ الإسناد الذي نعم. بحث وبحث بعض إخواني أيضا ولم يجدوا، لكن البحث عجل، البحث عجل. يعني لو أنسان يتأنى وقالوا من تأنى نال ما تمنى، لو أنه تأنى لعلنا نجد. لكن أنا الآن أعلن عن جائزة لمن يظفر بالطريق التي معنا. نسمع الطريق التي معنا واسمع واعلم ما غاية مسلم من إيراد هذه الطريقة. هذا الطريق لماذا أورده مسلم؟ نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
إذا أردت أن تعرف رفع التفرد المتابع ورفع التفرد المتابع، أول شيء لازم تعرف أين يلتقي الإسنادان. فبعد أن تعرف أين يلتقي الإسنادان تعرف من تابع من هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله. أين يلتقيان؟ في من؟ شعبة. ما كن شعبة؟ أبو بصام. طيب إذن من تابع من؟ من تابع من؟ ما دام أن الإسنادين قد التقيا بشعبة، فمن تابع من؟ تفضل يا أستاذ محمد.
معاذ تابع
هندر. من؟ معاذ والد شيخ مسلم. معاذ ابن معاذ العنبري تابع غندرا أو تابع محمد بن جعفر. تابع محمد بن جعفر. فأراد مسلم أن يرفع التفرد عن محمد بن جعفر، فأورد رواية معاذ بن بعاد العنبري ولم يسق إسناده، لم يسق لفظها. قال مثله، وعادة مسلم إن قال مثله فاللفظ هو ولا يوجد شيء زائد. ولذا قد يخطر في ذلك السؤال وأرجو أن تنتبه، قد يقول قائل وهذا صحيح مسلم، ولا يشوف ما لمسلم فيه، لمسلم فيه ترتيب، لمسلم كل كلام صحيح مسلم صحيح البخاري أحاديث، لكن وضعوا شروطا وانتقوا هذه الشروط وتفننوا في إرادة الحديث. فهو يحسن من الذي يحتاج أن يرفع عنه التفرد ومن الذي لا يحتاج، فهو يحسن يسوق لفظ من ولا يسوق ويبهم لفظ من، ويحسن إن تعدد الأسانيد أي قطع من الحديث يبرز لفظها. تلاحظ معي في مثلا آخر طريق لحديث لفظ محمد بن بشر إسماعيل بن أبي خالد، قال كلمتين فقط أبرز قطعة من الحديث. هذا يحتاج إلى ذوق، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى دقة. طيب قبل أن أدخل في قراءة الحديث الباب، لابد أن أفيد الذي وعدت، وأرجو أن تكونوا قد وقفتم ولو بالإجمال على المراد بالأحرف السبعة. وأعيد فأقول أن المراد بالأحرف السبعة وجوه متعددة متغايرة منزلة من عند الله عز وجل لا تعارض بينها، أقصى ما يمكن أن تبلغ إليه سبع، وهذه السبع لا يلزم أن تكون في كل كلمة، وإنما غاية ما يمكن أن تصل إليه سبعة. طب ممكن تكون قراءات أكثر من سبعة؟ في قراءات أكثر من سبعة بكثير، لكن هذه القراءات ليست متواترة، وهذه القراءات ليست منزلة، وهذه القراءات قد تكون من أوهام وأخطاء الرواة، ولذا لا تجوز الصلاة بها ولا يجوز التعبد بها. فالقراءة القرآن تعبدا وقراءة القرآن في الصلاة لا تجوز القراءة الشاذة، لا تجوز القراءة الشاذة. لكن القرآن الكريم هو القرآن الذي يوافق العربية ولا يخالف رسم مصحف عثمان، وثبت لنا بالإسناد الصحيح المستفيض، وبعضهم يقول المتواتر، واختيار ابن الجدري لا يلزم فيه التواتر. الأوجه في العربية كثيرة، يعني من أغرب ما وقفت عليه عند أبي الحيان لما ذكر أف ولا تقول لهما أف. أف في القرآن في الإسراء وفي الأنبياء وفي الأحقاف، وفيها ثلاثة وجوه متواترة. الأول أف بتشديد الفاء مع الكسر، وهذه قراءة نافع وحفص عن عاصم وأبي جعفر، وأف في قراءة أخرى بفتح الفاء من غير تنوين تخفف الفاء أفة، وهذه قراءة ابن كثير وابن عامر ويعقوب. والثالثة قراءة أفي من غير بالكسر مع من غير تنوين، وهي قراءة باقي العشر. يقول أبو حيان بحر المفيد، يقول أف اسم فعل بمعنى ضجرة، ولم يأتي اسم فعل بمعنى المضارع إلا قليلا. يقول وذكر الزناني في كتاب الحلل له أن في أف لغات تقارب 40 ونحن نسردها مضبوطة، فسرد 40 لغة في أف، سردها بالرسم وبالضبط رحمه الله تعالى في كتابه البحر المحيط الجزء السادس صفحة 23. فليست كل قراءة ولا سيما تلك القراءات التي زادت عن السبر هي القراءة المتواترة، لذا لا يوجد بالسبر التام مما بين يدي القراء اليوم حرفا أو كلمة متواترة بعد أكثر من 9 سنين، لا يوجد. إذا وجد أكثر من سبر نكون قد دخلنا في الشاذ وتعدينا المتواتر. العلماء لهم محاولات، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى محاولاتهم في تفسير وشرح لحرف السبر متوائمة مختلفة وليست بمختلفة، وبعض من فرد الأقوال ونقدها وحاول أن يصل إلى الصواب ظن أن صنيع أهل الفن إنما هو متعارض، وجعل هذه الأقوال تخرج عن القول الذي ذكر، وبدأ يوجه إليه السهام وينقده ويظهر ما قد يقرأ عليه. والأمر ليس كذلك. مجموعة من علمائنا الكبار وعلى رأسهم 3، الأول ابن قتيبة الدينوري وهو أقدمهم توفى سنة 276، والثاني أبو الفضل الرازي وذكر هذا في كتاب له مازال مخطوطا اسمه اللوامح، مع أنه قد وقع في كتاب الإتقان لسيوطي اللوائح، الصواب أنه اللوامح بالميم لا بالهمزة. والثالث ابن الجزري في كتابه النشر عملوا دراسة استقرائية على جميع الأحرف السبعة، وحاولوا أن يجدوا يعني كليات ضوابط كلية كما يفعل الفقهاء، أن يجدوا ضوابط كلية لهذه الأحرف السبعة بهذه المعاني، فخرجوا بسبعة أوجه، فقالوا مثلا أبدأ بابن قتيبة رحمه الله تعالى وكلامه موجود في كتابه تأويل مشكل القرآن صفحة 28، ذكر أنه يقول فقد تدبرت وجوه الخلاف في القرآن فوجدتها 7 أوجه، الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، يعني الكلمة هي والخلاف في الشكل في الكلمة. وذكر مثالا يقول هؤلاء بناتهن أطهر أو هن أطهر، هذا لون، يعني هذا مثل على لون من ألوان الأحرف السبع. ما هو المثل؟ الإعراب الكلمة تختلف، حركة البناء تختلف عن الكلمة، والصورة هي والمعنى هو المعنى لا يتغير، والشكل يختلف، تشكيل الكلمة يختلف. الآخر أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولكن لا يزيلها عن صورتها في الكتاب. ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، في قصة 7 قراءة متواترة ربنا باعد بين أسفارنا على أنها دعاء، وقراءة أخرى ربنا باعد بين أسفارنا دعاء، ربنا باعد بين أسفارنا، أي الله امتن علينا بالأمن وامتن علينا أن جعل ديارنا ممتدة، فربنا باعد بين أسفارنا. فهذه الكلمة هذا نوع من أنواع القراءات يندرج تحت النوع الأول آيات كثيرة، والنوع الثاني آيات كثيرة، وبقي يسرد سبعة أنواع. فجميع القراءات والاستقراء عنده حملت على هذا المعنى. المعنى الذي ذكرت هو المجمل، وهذه الضوابط السابع هي التي إن استقرأنا وجعلنا هذه الأنواع هذه القراءات كلها إن أردنا أن نجعلها تحت أبواب فنصنفها تحتها الأبواب. قال أن يكون الأمر الثالث أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، الحروف تختلف، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هناك القراءة متواترة، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، صار الخلاف في إيش؟ في التنقيص، صار الخلاف في صورة الكلمة. الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها. قال إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا زيقة واحدة، الكلمة اختلفت في الصورة ولكن المعنى لا يختلف. مهما أتيت بالقراءات فإن القراءات لا اختلاف بينها ولا تعارض بينها، ولا بد كما قلت أن تصن القراءات هذه بموافق الوجوه العربية وبموافق تصن المصحف العثماني وبما يوافق وتأتينا بالإسناد الصحيح. الأمر الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها وتحمل على معنى جديد، يزيل صورتها ويزيل معناها، فقول الله عز وجل وطلح منضود، وطلع منضود، طلح وطلع، فالمعنى يختلف ورسم الكلمة يختلف. السادس أن يكون الاختلاف في التقديم والتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه قراءة وهذه قراءة، فهذا وجه من أوجه التي جاءتنا من الأحرف التي أنزلها الله عز وجل فيها تقديم وتأخير. السابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد. هذا سبع، هذا تفصيل للإجمال الذي قلناه، وهذا سبع للحروف السبعة، فضبطت كل ما يوجد من تعدد وتغاير بين الأحرف فهي لابد أن تندرج تحت ضابط من هذه الضوابط السبعة. ولذا الذي يقرأ إن والله الأوزة السبعة عند ابن جرير كذا، عند القتيلة كذا، هذا لا يخالف، هذا ليس قولا مستقلا، وإنما هذا تفصيل للأقوال المستقلة. يقول ابن جزم أتعدى أبو الفضل الرازي وقد ذكر له كلام ابن جرير وبينه شيء تيسير من التغيير، قال إني تتبعت القراءات الصحيحة وشاذها وضعيفة ومنكرها، ثم ذكر ما يمكن أن ترجع إليه القراءات السبعة، فقال إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة أو بتغير في المعنى، أدخل في هذه الصور التي ذكرها جميع القراءات بلا استثناء. إذا القراءات المراد بالأحرف السبعة بإيجاز أقرب قول صواب لهذه الأحرف السبعة ما قاله الحافظ ابن حجر، وفصلناه وأخذناه من خلال ما ورد من روايات، وزورنا ورددنا الأقوال، أشهر الأقوال الشاذة التي قال بها بعض المعتبرين من أهل العلم، وهناك أقوال ساقطة لا وزن لها من ضمن الأربعين التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وقلنا أن الذي ترسم ويدقق في ما ورد في الباب من حديث عمر وابن عباس وأبي رضي الله تعالى عنه جميعا يعلم أنها وجوه متعددة متغايرة منزلة من الله عز وجل، وكان يقرأ بها ثم بقيت محفوظة وهي مبثوثة موجودة ضمن القراءات اليوم. أما أن يقال الأحرف السبعة قديما هي الأحرف السبعة قراءات السبعة اليوم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح والله تعالى. نرجع الآن بعد هذا الفهم، لعلنا إن قرأنا كلام الشارح الإمام النووي وقد ونحن نتذكر ما قلناه في دروس مضت وما وصلنا إليه الآن، لعلنا إن شاء الله تعالى نستطيع أن نفهم كلامه ونقرأ شرحه على شيء من عجلة إذا الأمر لا يحتمل أكثر مما قلنا، لأن رغبتم أن نؤجل الدرس حتى نأخذ فضيلة الجمع بين الصلاتين، يعني نعلق درسنا الآن إلى درسنا القادم حتى بإذن الله تعالى في درسنا القادم نبدأ بطرائق شرح الإمام النووي الحديث صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درس الفجر قائم غدا، درس الفجر قائم غدا، ومن يعرض نفسه لشيء من تعب أو زائد مشقة زائدة لو لم يحضر يستطيع أن يسمع عبر الموقع أو ما شابه. أسأل الله أن ينفعنا وينفع بنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر دينه وينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.